بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر راديو. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الآداب المتعلقة بالصلاة، وآخر ما تحدثنا عنه من آداب المتعلقة بالصلاة في فقه أذكار الركوع. فالركوع له أذكار، ومن أدب الصلاة أن يتأمل المسلم ويتفكر في هذه الأذكار العظيمة والمعاني الجليلة التي اشتملتها هذه الأذكار. فإذا فرغ المصلي من تعظيم الله سبحانه وتعالى وذكر ما يتيسر له من تسبيح الله سبحانه وتعالى بالعظيم وغيرها من الأذكار المشروعة، فإنه يستحب له أن يفعل أمورا إذا رفع رأسه من الركوع. فالرفع من الركوع هو ركن آخر من الأركان المتعلقة بالصلاة. فإذا رفع رأسه من الركوع هناك أفعال وأقوال يستحب فيها للمصلي أن يفعلها. فمن هذه الأفعال أن يسمع الله جل وعلا فيقول سمع الله لمن حمده. وهذه العبارة العظيمة التي تتضمن إثبات هذا الأمر العظيم، سماع الله جل وعلا لمن حمده. فالمصلي قد حمد الله جل وعلا بتكبيره في أول الصلاة، ثم بعد ذلك حمد الله جل وعلا وذلك بقراءته لاستفتاح الصلاة التي فيها تعظيم الله سبحانه وتعالى وحمده تبارك وتعالى. فالمصلي يقول سبحانك الله بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذه كلمات عظيمة يستفتح بها المصلي حامدا لربه تبارك وتعالى مسبحا له. بعد ذلك يقرأ سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن، وفيها حمد الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين في أولها، ثم ما تيسر من قراءة كلام الله سبحانه وتعالى ومن آيات كتابه، ثم بعد ذلك عندما ركع سبح الله جل وعلا. كل هذا الحمد والثناء والتعظيم سمعه ربنا تبارك وتعالى، ولكنه سمعه سمع استجابة، فالله جل وعلا يستجيب دعاء من دعاه ورجاء من رجاه، فيقول المصلي سمع الله لمن حمده. إذا قال المصلي هذا القول فإنه يزداد حبا وتعظيما وحمدا وثناء بعد أن علم بأن الله جل وعلا قد سمع حمده الأول واستجاب له، فهنا يزيد حمدا بعد حمده تبارك وتعالى، فيقول ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد. وفي حمد الله سبحانه وتعالى ها هنا صيغ كثيرة دلت عليها السنة النبوية. فمن هذه الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يقول ربنا ولك الحمد، وتارة بدون الواو فيقول ربنا لك الحمد، وأحيانا أيضا يقول اللهم ربنا ولك الحمد، وتارة أيضا يقول اللهم ربنا لك الحمد. فهذه أربع صيغ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك، فيقول صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك أيضا هناك بعض الألفاظ قد دلت عليها السنة النبوية، مما هو من ألفاظ وأدعية الرفع من الركوع. فكان صلى الله عليه وسلم تارة يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. فهنا هذا الحمد حمد كثير يكافئ ويملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما شاء الله جل وعلا. فهذا أيضا من الألفاظ التي وردت في السنة. ومن الألفاظ أيضا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وأحيانا كان صلى الله عليه وسلم أيضا يضيف إلى ذلك فيقول أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهنا أيضا هذا ثناء وحمد لله تبارك وتعالى، المعطي ولا مانع لما أعطاه الله، المانع الذي لا يعطي من منعه الله، ولا ينفع صاحب الغنى منه غناه، فالله سبحانه وتعالى بيده مقاليد كل شيء. وأحيانا كان يقول صلى الله عليه وسلم ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهذا أيضا من ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما يقوله صلى الله عليه وسلم من أذكار أنه كان أحيانا يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فهذه الكلمات التي فيها الثناء على الله سبحانه وتعالى من أذكار الركوع وما فيها من ثناء وحمد لله سبحانه وتعالى، فها هنا هذه الأذكار ينوع فيها المصلي ويأتي بها وبما يتيسر منها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يمن علينا بالخشوع في صلاتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول ابني عمره 9 سنوات يذهب معي إلى صلاة الجماعة، لكن يقول يصعب عليه الاستيقاظ لصلاة الفجر، فيقول ما النصيحة؟
الحمد لله، أولا أحسنت الفعل بأنك تأمر ابنك الصغير وتعوده على الصلاة، فهذا هو إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها عند عشر. فقد أحسنت في هذا الفعل. وهو في هذا السن في الحقيقة سن لم تجب عليه التكاليف الشرعية لأنه لم يصل إلى حد البلوغ. فها هنا المسألة هي مسألة تدريب وتعويد على الصلاة، فتعوده بأنه لا ينام، لا يتأخر في نومه، وإنما ينام مبكرا، وتعوده كذلك أنه أول ما يستيقظ من نومه أن يقضي هذه الصلاة، وتأمره بأن يجتهد في أن يستيقظ لصلاة الفجر. الله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في صلاة الجمعة وفي الدعاء هل يقول أرفع يدي في الدعاء وأقول آمين؟
في يوم الجمعة إن دعا الإمام الخطيب فإن المأموم له أن يؤذن، فالذي يستمع للخطبة في يوم الجمعة له أن يؤمن خلف دعاء الخطيب. أما رفع اليدين فإن ترك رفع اليدين فهذا هو المعروف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الصحابي فلما رفع يده رفعنا، أي في دعاء الاستسقاء. فإن كان الدعاء دعاء استسقاء فإنه يستحب رفع اليدين في الدعاء في يوم الجمعة، وإن كان غير ذلك فإن رفع يديه أحيانا فلا حرج، ولكن إن ترك أحيانا كذلك فأيضا لا حرج، ولكن لا يلتزم رفع اليدين، لأن المعروف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو رفع اليدين عند الاستسقاء. والله أعلم.
شيخ وأحسن الله إليكم، أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا دخلت يقول الخلاء ويقول نسيت الذكر الذي قبل دخول الخلاء، تذكرت يقول وأنا في الداخل هل أدعو؟
الأصل أن الدعاء عند دخول الخلاء أن يكون قبل الدخول، فعند إرادته للدخول إلى الخلاء فإنه يدعو بالدعاء الوارد، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فإن نسي أن يقول هذا الذكر وتذكر في دورة المياه فإنه يقول هذا الذكر في نفسه ولا يتلفظ به بلسانه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. معنا محمد، فضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد، فضلي.
الله يسلمك، جزاك الله خير. بغيت أسمع كلمة من الشيخ. نعم. وايد ناس الأيام هذه تردد وتقول، أنا يعني بصراحة ما أحب أسمع الكلام اللي يقولونه. نعم. إنه والله ما شيء مطر البلاد، ما ياهل مطر كذا، غضب مش عارف إيش، ورب العالمين غضبان على هالبلاد، يعني كلمة يعني وجهها الشيخ
إن شاء الله.
جزاك الله خير، لأنه وايد يعني ممكن حتى أنتوا سمعتوا الكلام هذا من قبل، في تعليقات كثير من خلال إنستغرام وخلال مواقع التواصل الاجتماعي، إنه يعني كلام كثير بخصوص الموضوع. أنا أقول كل شيء يعني بأمر الله سبحانه وتعالى، ما بالمفروض إن الواحد يتكلم الكلام.
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمعين إن شاء الله نصيحة فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ محمد، تريد منكم يعني نصيحة وكلمة. تقول البعض من الناس يعني يتكلم في مسألة يعني قد يكون قلة الأمطار، فيقول أنه قد يكون السبب في ذلك يعني الغضب من الله عز وجل، أو كثرة الذنوب، كثرة المعاصي، فتريد منك الشيخ كلمة في هذا المجال.
نعم، فيما يتعلق بتأخر نزول المطر، فالمطر هو ما ينزل لا ينزل إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. فنزول الأمطار والغيث إنما يكون بأمر الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا قال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. إذن فنزول المطر يكون بأمر الله سبحانه وتعالى، ولكن تأخر نزول المطر لا يكون إلا بسبب، وهذا السبب هو ما يفعله العباد من الذنوب والمعاصي، وليس بالضرورة أن يكون هذا هو السبب، لكن المسلم مأمور بأن يفعل الأسباب المشروعة التي من أجلها تنزل الخيرات والبركات ومنها الأمطار، وكذلك عليه أن يبتعد عن الأسباب التي تجلب سخط الله سبحانه وتعالى، ومن سخط الله منع الغيث عن العباد والبلاد. وذلك الله سبحانه وتعالى قال: ولو وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ويقول الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقول الله جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فعودة الناس إلى ربهم ولجوءهم إلى الله سبحانه وتعالى والابتعاد عن الذنوب والمعاصي كلها أسباب، إذا فعلها العبد فإنه نرجو أن يكون ذلك سببا لرفع هذا البلاء عن العباد ونزول الغيث. وكذلك أيضا من هذه الأسباب الدعاء، ولذلك الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فدعا. إذن فالدعاء والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى هي أسباب يكون بها بإذن الله سبحانه وتعالى نزول الغيث والأمطار من السماء. وعلى العكس من ذلك، فذنوب العباد هي سبب لمنع القطر من السماء، كما قال صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. فهذه هي أسباب، ولكن لا يجزم بهذه الأسباب، لا يقال مثلا هذا بسبب سخط الله سبحانه وتعالى على البلاد أو العباد، هذا لا يستقيم. وإنما نأمر الناس بأن يعودوا إلى ربهم ويكثروا الاستغفار وبذل الأسباب، وأن يدعوا ظلم العباد وظلم الناس وإيصال الحقوق إلى أصحابها، وخصوصا من هو مستحق للزكاة. إذن فلا يحكم بمثل هذه الأحكام العامة، ولكن يناصح الناس ويؤمروا بالعودة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يشرع للعباد إذا أمسكت الأرض أن يستسقوا الله جل وعلا بصلاة الاستسقاء، وكل ذلك أوبة ورجوع إلى الرب تبارك وتعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجريديوم. أيضا فالشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما هي الأمور التي تساعدني يقول على القيام لصلاة الفجر والصلاة في المسجد مع الجماعة؟
في الحقيقة هناك أسباب كثيرة وأمور كثيرة تعين العبد على الاستيقاظ والقيام لصلاة الفجر. فمن هذه الأسباب، وهي أسباب كثيرة، نأخذ سببا من هذه الأسباب، ألا وهو النوم على طهارة والنوم على وضوء، فإن ذلك سبب من الأسباب التي يكون العبد فيها طائعا لربه عند نومه، والله أعلم.
ساك الله خير فضل الشيخ. من هذه المكالمة؟ أخت سميرة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت سؤالي لفضيلة الشيخ بالنسبة لمسألة الوضوء. هذا الوضوء أنتم تعرفون يعني أن إحنا البيوت مالتنا تختلف عن المساجد، فيعني عفكم الله هو نفس الحمام اللي إحنا يعني نتوضأ فيه يعني.
نعم صحيح.
فيعني هل يجوز أن بعد ما أطلع من عفكم الله الحمام بعد الوضوء يعني أدعي الأدعية، أو أن مثلا في طريقة أخرى يعني مثلا ممكن أدعي بسري قبل ما أطلع، لأنه مجرد أني مثلا أحط ريلي على الأرض حسب ما سمعت يعني.
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أخت سميرة. لا كلمة أخرى. الشيخ سؤال أخت سمير بالنسبة للوضوء، تقول هي الحمام إذا توضأت وانتهت متى تأتي بالذكر الذي يكون بعد الوضوء؟ هل تأتي به في الحمام أو في سرها وهي في الحمام أو بعد أن تخرج خارج الحمام؟
إذا توضأت المرأة أو توضأ الرجل وكان وضوءه في دورة المياه أو في مكان لا يستطيع معه أن يأتي بالذكر، فهنا إذا خرجت من دورة المياه أو خرج الرجل من المكان الذي يمنعه من أداء الذكر الوارد، فإنها تقول مباشرة بعد ذلك الذكر الوارد بعد الفراغ من الوضوء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود فضيلة الشيخ للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول ما معنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها أجر عظيم، والأجر الوارد فيها ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وصلاة الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم هو ثناء الله جل وعلا عليه في الملأ الأعلى، وأما صلاة العباد على النبي صلى الله عليه وسلم فهي دعاؤهم بأن يثني الله جل وعلا على نبيه في الملأ الأعلى، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخت ميسة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين بخصوص الزكاة.
نعم تفضلي أخت ميسة.
أول سؤال هو مبلغ نهاية الخدمة اللي أنا ما حصلته مثلا، هل في عليه زكاة؟ يعني أنا بعرف أدي عندي مبلغ تقريبا هل في عليه زكاة؟
نعم.
السؤال الثاني كمان بخصوص، هلا عندي مبلغ أنا عملت له حفظ، هو يعني مبلغ كبير شوي، بس أنا بصرف من الراتب اللي إلي، يعني ما عندي غير الراتب اللي إلي، بس ذاك محفوظ يعني عملت له حفظ يعني توفير. فهل عليه، إذا عليه مثلا زكاة، إذا عم طلع زكاة كل شهر هو حيدله محفوظ 20 سنة، يعني خلال 20 سنة بكون أنا ممكن دفع 40% أو 50% من المبلغ الموجود، فهل فكيف بتكون الترتيب هون يعني؟
كيف 40%؟
لا أنه أنا بدي أدفع 2.5% كل شهر كل سنة عفوا
كل سنة
بكون على 20 سنة يعني تقريبا 30-40% يمكن من المبلغ يعني كنت عم بدفعه أنا.
يعني تقصدين ان المبلغ لا يزيد ولا ينمو، انما يعني ينقص من الزكاه. ان شاء الله ان شاء الله.
اذا عامل المبلغ لان عم بستخدمه يوميا يعني.
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير اخت ميسه. حياك الله. خمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله
يبارك فيك. جزاك الله خير.
عندي سؤالين ان شاء الله. السؤال الاول كان قبل كده سالته بس ما كان ما فهمت بالطريقة. أنا كنت بسأل من شخص أراد أن يصحح خطأ مثلا تزوجه من امرأة وطلقها تزوجها غيره، ليس من ناحية عقار ولا من ناحية فلوس، من ناحية مثلا نفسية أو من ناحية يشوف أنه ظلمة من ناحية دي يعني. السؤال الأول. السؤال الثاني بمفهوم السؤال
واضح إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة للرضا الله عن العبد، هل فيك دلائل هناك معينة ما ورد في دليل لأنه يعرف في برا زيارة شيء كرامات أو شيء من هذا القبيل.
إن شاء الله. سؤال
ثاني.
إن شاء الله. جزاك الله خير خمر. أبو عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عمر تفضل.
عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل تفضل.
الأول هل يجوز للمرأة أن تأخر صلاة العصر مثلا حتى مثلا خامسة وربع عشان تصلي جماعة مع زوجها المرأة أو الولد اللي في البيت؟
نعم.
عفوا بس بالنسبة للتوقيت هذا يختلف. يعني يختلف
يعني حوالي ساعة ونصف بعد أذان العصر.
لا هو قصدي يختلف أنه يختلف حتى في الشتاء ويختلف حتى في الصيف.
نعم أخير الصلاة تقريبا ساعة ونصف بعد أذان العصر طلبني صلاة الجماعة هذا يجوز؟ أفضل أنها تصلي على الوقت
إن شاء الله. إن شاء الله.
سؤال ثاني سمحت أنا الآن كنت في صلاة المغرب ففاتتني أول ركعة فلما قمت لأتم الركعة يعني سهوا لما رفعت يدي للتكبير قلت نويت صلاة الصبح يعني سهوا من غير ما انتبه
في الركعة
في الركعة
القضاء
اللي فاتتني يعني بعد ما سلم الإمام فهل أعيد الصلاة أم ماذا
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عمر تسمع الجنفض الشيخ بريم تفضل. نعم تفضل بريم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بريم تفضل.
جزاكم الله
الله يبارك فيك. الله يفاك بريم جزاك الله خير.
السؤال يا شيخ بخصوص الصدقات أحيانا الزكاة الزكاة هل أقدر يعني أجلها للسنة القادمة يعني فرضا مبلغ الزكاة 2.5 خليتها السنة وما حصلت الناس اللي هم مستوفين الشروط حاليا في هالفترة أقدر أخليه بعد فترة يعني سنة تقريبا شيء أو حول سنة أو حولين تقريبا شيء.
واضح إن شاء الله بريم تسمع رد فصيح حياك الله. نعم جيف الشيخ على الأسئلة تميسة تسأل عن الزكاة تقول مبلغ نهاية الخدمة هل عليه زكاة؟
الزكاة تجب في المال الذي يملكه العبد ويحول عليه الحول وقد بلغ النصاب وهذا المال الذي يملكه العبد يشترط فيه أن يكون مالكا للتصرف فيه فإن لم يكن مالكا للتصرف فيه فإنه لا تجب عليه الزكاة والمال الذي في نهاية الخدمة هو في الحقيقة مال لم يملك ملكا تاما والملك عليه ملك قاصر ولذلك هي لا تستطيع أن تطلب هذا المال وبناء عليه المال الذي يكون في نهاية الخدمة هذا لا تجب فيه الزكاة إلا إذا قبضته فإذا قبضته ها هنا فهذا المال على قولين عند أهل العلم تزكيه عن مرة واحدة عن السنوات الماضية ثم بعد ذلك تستقبل به الحول ومن أهل العلم من يرى أنه تستقبل به الحول فتزكيه بعد سنة وهذا المال في الحقيقة لا يمكن لها أن تتصرف فيه لأنه لم يدخل في ملكها ملكا تاما فقد يقدر الله جل وعلا على العبد فلا يعيش فينتقل هذا المال إلى الورثة فهو في الحقيقة لم تملكه ملكا تاما وبناء عليه فلا تلزمها الزكاة في هذا المال الذي هو في الخدمة وإنما إذا قبضته عند ذلك وتجب فيه الزكاة.
جزاك الله خير فالشيخ أيضا تقول عندها مبلغ من المال في حسابها التوير تحفظه تقول أحفظه ولا أنفق منه شيء وهو تقول مبلغ كبير لكن تقول لها أيضا يعني في حساب آخر الراتب ينزل تنفق من الراتب فتقول فالشيخ إذا مثلا أخرجت زكاة هذا المال الذي في الذي تحفظه في التوفير إذا أخرجت منه في كل سنة الزكاة سينقص يعني ذكرت بعد مثلا 20 سنة ينقص منه مبلغ كبير فتقول هل عليه زكاة هذا المبلغ؟
هذا المال الذي تسأل عنه الأخت السائلة في الحقيقة قد اكتملت فيه شروط الزكاة فهو مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، فهنا إذا تحققت فيه شروط الزكاة وجب على من ملك هذا المال وتحققت فيه شروط الزكاة أن يؤدي زكاة هذا المال، لأن الله جل وعلا قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان ثم يأخذ بمجزمتي فيقول أنا كنزك أنا مالك. فهذا المال في الحقيقة هو مال وجبت فيه الزكاة، وكونه كنز لأنها لم تنفق من هذا المال، فإذا أنفقت هذا المال وأدت الزكاة فيه فإنه لا يعد بكنز وتبرأ ذمتها عند الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك في الحول الذي يلي تجب عليه الزكاة. ومثل هذا المال الشرع يأمر بأن يتجر فيه الإنسان وأن يبادر إلى تنمية هذا المال ولا يتركه حتى تأكله الصدقة وتأكله الزكاة، فهي مأمورة بأن تخرج ما عليها من واجبات شرعية في مالها، ومن هذه الواجبات الشرعية ما عليها من زكاة واجبة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عمر يقول إذا تزوج يعني شخص من امرأة ويقول ظلمها من الناحية النفسية وغيره وثم طلقها وتزوجت بآخر، كيف يتوب من هذا الظلم؟
نعم، في الحقيقة قد أجبنا على هذا السؤال في لقاء سابق، وقلنا أن المسلم إذا ارتكب ذنبا أو معصية فإنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى بالندم على ما صنع من هذا الذنب والمعصية، ومنها هذا الذنب الذي يذكر عن الأخ السائل وهو ظلم المرأة، فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب ويعزم على أن لا يعود فيه أبدا، سواء هذه المرأة أو امرأة أخرى، وأن يبدل ما عمله من سوء بالحسنات، فإن الحسنات تمحو الذنوب والسيئات. ثم يبقى أمر آخر أن هذا الذنب قد تعلق به حق أحد من العباد، فلا بد أن يتحلل من هذا الخطأ، والتحلل من هذا الخطأ الذي وقع فيه في هذه المرأة بحسبه، فقد يتيسر له أن يطلب السماح والإذن منها إن كانت في ذمته، أو يوصل هذا إن كانت مثلا من أقاربه إلى من يليه من أرحامه بأن فلانا يستسمح منك عذرا على ما قصر. فإن لم يتيسر له ذلك كون هذه المرأة تحت ذمة رجل آخر، فقلنا ها هنا أن الرجل ها هنا يجتهد في أن يذكرها بالخير حيث تيسر له ذلك، أن يدعو الله جل وعلا أن يعفو عنه ذنبه وتقصيره في حق هذه المرأة، وكذلك يدعو بأن يزيل الله جل وعلا ما في نفس هذه المرأة التي كانت زوجته سابقا عليه، والله جل وعلا يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. والعبد إذا صدق في توبته وأحس بخطئه وتقصيره تجاه هذه المرأة وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يرضي المؤمنين بعضهم عن بعض ويزيل ما في أنفسهم من ما يجدونه على بعض، وذلك في عرصات يوم القيامة. فبابك ها هنا باب الدعاء والاستغفار لها، وأن يزيل الله سبحانه وتعالى ما في نفسها عليك، وأن يكتب الرضا فيما بينكم، وأن يكتب لها الحياة السعيدة مع زوجها، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح. الأخ عمر أيضا يقول رضى الله عز وجل عن العبد، هل هناك دلائل على هذا الأمر؟
في الحقيقة رضا الله سبحانه وتعالى عن العبد يكون إذا سعى العبد في تحقيق هذه الأسباب، وأعظم هذه الأسباب أن يكون خالصا مخلصا لله سبحانه وتعالى في العبادة. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل ولا يرضى من العمل إلا ما كان خالصا له تبارك وتعالى. كذلك أيضا من الأسباب التي يحقق بها العبد ورضا الله سبحانه وتعالى أن يكون متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا كذلك لا يرضى من الأعمال إلا ما كان صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا ابتلى العباد بهذا الأمر، قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والعمل الحسن لا يكون حسنا إلا إذا أخلص لله سبحانه وتعالى واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأعمال التي يرضى بها العبد عن العبد أن يكون العبد تقيا لله سبحانه وتعالى، فحيثما سمع بأمر الله يبادر إلى فعله، وحيث سمع بسخط الله سبحانه وتعالى على فعل فإنه يجتنب سخط الله سبحانه وتعالى. ولذلك هناك أفعال كثيرة جدا يلقى بها العبد رضا الله سبحانه وتعالى، ربما أمور يسيرة جدا، الإحسان إلى الناس ومساعدتهم يجد بها رضوان الله سبحانه وتعالى وتزول قسوة عن قلبه، ربما بسبب حمد الله سبحانه وتعالى وثنائه ينال العبد الرضا. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. فهذا الأمر اليسير ثناء الله وشكره تحقق بسببه رضا من الرب تبارك وتعالى على العبد. إذن فباب التقوى بفعل الأوامر وترك النواهي من أعظم الأسباب، وقد يجد هذا الإنسان في حبه، أي هذا الرضا يجده في حبه وإقباله على الطاعة. قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ييسر ويوفق إلى الأعمال الخير والبر، والحسنة تجر أختها، الحسنة تجر أختها. إذن فهذه أسباب إذا سعى إليه العبد فإنه ينال بإذن الله سبحانه وتعالى رضا، ويجدها العبد أثرها في نفسه وفي أهله وماله وبركة أوقاته وعياله، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، وإن شاء الله في لقاء الغد وفي بدايته نجيب على ما تبقى من أسئلة. الشكر موصول لكم أنتم كذلك مستمعينا في كل مكان، كذلك الشكر موصول أيضا لمخرج هذا اللقاء على سعيد، تقبلوا تحيات معدتكم إسحاق بن لطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.